إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 97 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إلا أن هذا الحكم مقيد بقيود وله شروط وضوابط. فقد بيّن أهل العلم أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إنما تجب على من كان قادرا على الهجرة وليس متمكنا من إقامة دينه في دار الكفر، تجب على من كان قادرا على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي نفس الوقت ليس متمكنا من إقامة دينه في دار الكفر. فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما إذا اختل واحد منهما، يعني كان الإنسان في دار الكفر متمكنا من إظهار دينه، قادرا على إظهار دينه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة، كان الصحابة رضي الله عنهم مقيمون في الحبشة وهي دار كفر، واستمروا فيها بعد إقامة دار الإسلام في المدينة. الصحابة رضي الله عنهم استمروا في الحبشة إلى العام السابع من الهجرة، ما قدم الصحابة رضي الله عنهم من الحبشة إلا في العام السابع من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسبع سنين. هذه السنين السبع، هذه السنون السبع كانت فيها دولة الإسلام قائمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يهاجروا من الحبشة، وما أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هناك يعني كانوا متمكنين من إظهار دينهم ومن عبادة ربهم سبحانه وتعالى، فيعني لم يؤمروا بالهجرة. فهذا الشرط اللي هو اشتراط ألا يكون الإنسان قادرا على إظهار دينه، حينئذ تجب الهجرة. والشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة، يعني من شروط وجوب الهجرة أن يكون قادرا عليها، فإذا كان عاجزا عنها لا يستطيع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إما لأسباب يعني مالية لا يجد النفقات اللازمة للهجرة، أو لأسباب صحية جسمه ضعيف لا يقوى على الهجرة، أو لأسباب أمنية لا يأمن الطريق مثلا، الطريق يعني سيتعرض فيه لمخاطر أو لرصوص أو لكذا أو كذا، أو يعني غير ذلك. فإذا كان الإنسان لا يقدر على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذن لا يلزم الهجرة، وله أن يقيم في دار الكفر ويكون معذورا حينئذ، حتى لو كان غير قادر على إظهار دينه، وحينئذ يسر بإسلامه، يكتم إيمانه ويقيم في دار الكفر في هذه الحالة، حتى لو كان غير متمكن من إظهار دينه لكنه في نفس الوقت غير قادر على الهجرة إلى دار الإسلام، يكتم إيمانه ويمكث فيه. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. إذن هذان الشرط دائما يذكرهما أهل العلم، كما هنا يعني في تفسير ابن كثير، وكذلك في كتب الفقهاء ذكرهما الإمام القدامى رحمه الله في المغني، ونقلهما عن أهل العلم وغيره من الأئمة، دائما ينصون على أن وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إنما تكون إذا توفر هذان الشرطان: أن يكون الإنسان قادرا على الهجرة، ثانيا أن يكون يعني عاجزا عن إظهار دينه في دار الكفر، فحينئذ تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما إذا كان قادرا على إظهار دينه لا تجب عليه الهجرة، إذا كان عاجزا عن إظهار دينه ولكن غير قادر على الهجرة أيضا لا تجب عليه. فيقول: من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة. طيب، طبعا مسألة تقسيم الدور إلى دار كفر ودار إسلام، المقصود بدار الكفر والمقصود بدار الإسلام. فبالنسبة يعني جمهور الفقهاء يعني كانوا يعرفون دار الكفر لأنها الدار التي تعلوها أحكام الكفر، دار الكفر هي تلك الدار التي تعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام، دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام. فهذا التقسيم يعني كان يقول به جمهور الفقهاء سابقا، في تعريف يعني دار الكفر ودار الإسلام، لكن في الحقيقة يعني إذا طبق هذا التعريف يعني على الوضع الحالي، فكما ذكرنا يعني بالنسبة للتفريق بين دار الكفر ودار الإسلام، فذكرنا أن جمهور الفقهاء قالوا: دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام. كما قلنا يعني، لكن في الحقيقة يعني إذا أردنا تطبيق هذا التعريف يعني وهذا التقسيم على الوضع الحالي، فستكون النتيجة مؤسفة يعني، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، للأسف يعني الآن يعني معظم بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي يعني تعلوها أحكام الكفر، ولا يزال القوانين الوضعية والقوانين الفرنسية والقوانين إلى غير ذلك يعني من القوانين التي هي من وضع البشر ومخالفة لأحكام الإسلام. فللأسف يعني هذا الوضع السائد، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى من بلدان قليلة مثل المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى، لا يزال يعني يعلوها أحكام الإسلام، يمكن إمارة الشارقة من ضمن الإمارات العربية المتحدة إمارة السارقة يعني لا تزال يعني فيها أحكام الإسلام يعني عالية يعني هي المعمول بها. كذلك مثلا بعض الولايات في نيجيريا، بعض الولايات في ماليزيا، بعض كذا يعني مواطن قليلة يعني أو بلدان قليلة في أنحاء العالم الإسلامي يعني شرقه وغربه هي التي لا يزال يعلوها يعني أحكام الإسلام وليس فيها يعني أي دستور أو قانون سوى الشريعة الإسلامية، لكن عامة البلدان تعلوها القوانين الكفرية التي هي من وضع البشر. فكما قلنا عن مسألة التعريف هذا أو هذا التقسيم يعني ليس منصوصا عليه في القرآن أو السنة أو كذا، وإنما كان يعني اجتهادا من الفقهاء. بالنسبة للأحناف، الأحناف عندهم يعني قالوا دار الكفر هي التي توفرت فيها ثلاثة شروط، اشترطوا شرطين زائدين، يعني قالوا ليس فقط يعني التي تعلوها أحكام الكفر، قالوا دار الكفر هي الدار التي توفرت فيها ثلاثة شروط، الشرط الأول أن تعلوها أحكام الكفر كما ذكرنا. زادوا شرطين آخرين، قالوا الشرط الثاني أن يأمن فيها أهل الكفر والفسق ويخاف فيها أهل الطاعة والإيمان، يأمن فيها أهل الفسوق والعصيان ويخاف فيها أهل الطاعة والإيمان، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قالوا أن تكون متاخمة لدار كفر، يعني قالوا لا يمكن أن تكون هناك دار كفر محاطة من جميع الأنحاء بدار إسلام، هذه تصبح دار إسلام ما دامت داخل بلاد الإسلام وبلاد الإسلام تحيط بها من كل الجهات تصبح دار إسلام، لكن قالوا دار الكفر يشترط أنها تكون متاخمة لدار الكفر، يعني تكون على الحدود مع دار يعني كفرية، فوضعوا هذه الشروط يعني عند الأحناف. وأيضا إذا طبقت هذه الشروط يعني ستجد أيضا للأسف الشديد أنها تنطبق أيضا على كثير من البلدان الإسلامية، يعني ينطبق عليها هذا الوصف، يعني يأمن فيها أهل الفسوق والعصيان ويخاف فيها أهل الطاعة والإيمان، المؤمنون المتمسكون بدينهم مضطهدون في كثير من بلاد الإسلام ويضيق عليهم ويسجنون ويعني يعاقبون بأنواع العقوبات، وبينما يعني أهل الفجور والفسق والكفار على اختلاف مللهم يأمنون ويعني ويعانون على ما هم عليه من الباطل. مسألة المتاخمة لحدود ديار الكفر كثير أيضا من بلاد الإسلام يعني تكون على حدود دول يعني كافرة. فهذا بالنسبة لتقسيم الأحناف. هناك يعني رأي ثالث في المسألة وهو يعني أرجح الأقوال، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قال يعني الدار بأهلها، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني الدار بأهلها، ليست العبرة يعني بعلو الأحكام أو كذا، وإنما الدار بأهلها. فيعني إذا كان أهل الدار من المؤمنين، إذا كان أهل الدار من المؤمنين المقيمين يعني لأحكام دينهم فهي دار إسلام، وإذا كان يعني أهلها كفارا مارقين عن الدين وعن الإسلام فهي دار كفر. وكذلك يعني شيخ الإسلام أيضا أضاف يعني قسما ثالثا غير تقسيم يعني دار كفر ودار إسلام، قال هناك يعني دار التي تسمى الدار المشكلة، يعني الدار المشكلة التي يعني هي بين الكفر وبين الإسلام، وذلك في فتوى لشيخ الإسلام كان سئل عن بلدة بالشام يقال لها ماردين، ماردين مدينة يعني بالشام، وكانت هذه المدينة على يعني على حدود بلاد الروم، يعني كان الصليبيون قد احتلوا يعني المدن المجاورة وكذا، وصارت هذه المدينة يعني على حدود بلاد النصارى، ثم إن هذه المدينة كانت يتناوب عليها يعني حكم الإسلام وحكم الكفر، أحيانا يأتي النصارى ويستولون على هذه البلدة، بلدة يعني حدودية، وكان فيها مناوشات بين الدولة الإسلامية ويعني السلاطين المماليك في الشام وكذا، وبين النصارى يعني، فأحيانا النصارى يستولون على هذه المدينة وأحيانا يستولي عليها المسلمون. وفي الأحيان التي كان يستولي عليها النصارى كانت المدينة لا يزال أهلها مسلمون يقيمون شعائر الإسلام وفيها المساجد ويؤذن فيها للصلوات وأهلها مسلمون ويقيمون شعائر الدين وكذا، ولكن النصارى يستولون عليها ويحكمون فيها بأحكام الكفر، ثم لا يلبس المسلمون أن يستعيدوها من أيديهم. فكان سؤال شيخ الإسلام يعني عن تلك الفترات التي يكون النصارى فيها مستولين على هذه البلدة وأحكامهم يعني ظاهرة وعالية في المدينة وكذا، ولكن في نفس الوقت أهلها مسلمون يظهرون دينهم وتقام فيهم الصلوات ويقيمون أحكام الإسلام فيما بينهم وكذا. فقال يعني هذه الدار يعني سماها الدار المشكلة التي يعني تعلوها أحكام كفر ولكن أهلها مسلمون قادرون على إظهار دينهم، ويعني الإسلام هو الظاهر في أهل هذه البلدة وكذا. فقال هؤلاء يعني يعاملوا فيها المسلمون معاملة المسلمين في دار الإسلام، يعاملوا فيها المسلمون كمعاملة المسلمين في دار الإسلام، والكفار يعني يعاملون معاملة الكفار وكذا، لكن لا يعني يطلق عليها يعني أنها دار كفر ولا تنطبق عليها أحكام الكفر وهكذا. فإذا هذه مسألة يعني تقسيم الديار. كذلك برضو هناك يعني مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، وهي يعني هل يزول وصف، يعني هل الوصف هذا إذا وصف الدار بأنها دار إسلام وصارت يعني من ضمن بلاد المسلمين ثم يعني احتلت هذه الدار من قبل غير المسلمين واستولوا عليها، هل يزول عنها وصف دار الإسلام أو تظل موصوفة بأنها دار إسلام لا يزول عنها الوصف، يعني إذا ثبت أنها كانت دار إسلام في وقت من الأوقات ثم احتلت من دار من الكفار، فهل يزول عنها وصف دار الإسلام أو تبقى يعني دار إسلام؟ فكثير من أئمة الفقهاء يعني السابقين وكذا قالوا إذا ثبت للدار يعني أنها دار إسلام وثبت لها وصف دار الإسلام في زمن من الأزمان ثم احتلت وكذا لا يزول عنها الوصف وتبقى يعني محكوما بأنها دار إسلام. وطبعا تطبيق هذا الكلام سينطبق في الحقيقة على كثير من البلدان التي كانت يوم من الأيام خاضعة للمسلمين ثم احتلت من غير المسلمين. طبعا في الأمثلة القريبة يعني مثلا فلسطين مثلا في وضعها الحالي هل ينطبق عليها أنها دار إسلام أو أنها دار كفر أو كذا؟ كثير من الفقهاء يقولون والله ما دامت يعني كانت دار إسلام في وقت من الأوقات ثم احتلها غير المسلمين لا يزول عنها وصف دار الإسلام وتبقى دار إسلام يعني محتلة مثلا. كذلك يعني طب هل ينطبق هذا مثلا على بلاد التي احتلها الكفار يعني من سنين عديدة من قرون وغيروها وبدلوها مثلا كأسبانيا وأجزاء من فرنسا وكذلك مثلا يعني المسلمون كانوا قد وصلوا أيام الدولة الأموية يعني وصلت حدود المسلمين إلى منطقة يعني بلاط الشهداء يعني أو التي يسمى تير بواتيه أو كذا على بعد 40 ميلا من باريس، يعني جزء كبير من فرنسا كان داخلا في حدود الأندلس أيام الخليفة يعني الوليد بن عبد الملك الأموي رحمه الله. كذلك أيضا شرق أوروبا كله لغاية فيينا كان هذا خاضعا للدولة الإسلامية في أيام العثمانيين، كل بلاد شرق أوروبا إلى فيينا يعني وقف العثمانيون عند أسوار فيينا يعني هي التي منعتهم من التوغل يعني في أوروبا وكذا. وكان هذا للأسف الشديد بسبب الرافضة، يعني انظروا إلى يعني الأثر السيء للرافضة يعني في تاريخ الإسلام، أن السلطان محمد الفاتح ومن بعده من السلاطين العثمانيين رحمهم الله كانت عندهم نية يعني استكمال يعني فتح أوروبا وضم أوروبا إلى بلاد الإسلام، وكانوا متوغلين يعني بقوة وبفضل الله ما كان يصمد أمامهم يعني أي بلدة يعني، وظلوا متجهين يعني وفتحوا بلادا كثيرة في شرق أوروبا يعني اليونان وأجزاء من إيطاليا وبلغاريا يعني يوغوسلافيا يعني تلك البلدان بلدان كثيرة يعني ألبانيا وكذا بلدان شرق أوروبا كلها يعني دخلت في حكمه، لغاية لما وصلوا إلى فيينا جاءت إليهم الأنباء بأن الرافضة اللي هي الدولة الصفوية يعني استغلوا انشغال الجيش الإسلامي بالفتوحات في أوروبا ويعني أغاروا على يعني على الدولة العثمانية وكذا، وبدأوا يعني بحروب في فارس، كانت منطقة إيران بلاد فارس وكذا خاضعة يعني يعني للعثمانيين أو أجزاء منها وكذا، وبدأوا يعني يحتلون يتقدمون يعني وتوغلون بجيوشهم الرافضة وكذا، كانت دولة الصفوية كانت دولة رافضية يعني صغيرة وكذا، وبدأوا يتوغلون في حدود الدولة العثمانية ويحتلون البلاد العثمانية من جهة الشرق، مستغلين يعني انشغال الجيش العثماني بالفتوح في أوروبا. فاضطر الخليفة الذي كان يقود الجيوش بنفسه اضطر إلى إيقاف عن الفتح في أوروبا وكذا، ورجع بجيشه يعني ليحارب الرافضة ويوقف يعني زحفهم وكذا، وانشغل بقتالهم وظلوا مشغولين بقتالهم حتى توقف الفتح الإسلامي وكذا. فالمقصود يعني هذه البلاد التي كانت يعني في يوم من الأيام بلادا إسلامية وأسلم كثير من أهلها وكذا ثم احتلت، هل يزول عنها وصف دار الإسلام أو لا يزول؟ أو يعني الخلاصة يعني أنه مسألة يعني تطبيق الحكم يعني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا أردنا يعني أن نطبقها الآن مثلا يعني على المسلم المقيم مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو كذا، يعني هل يجب عليه الهجرة إلى بلدة من البلدان العربية أو الإسلامية التي مثلا لا تحكم بشرع الله والتي يخاف فيها المؤمنون ويضيق عليهم وكذا؟ أجد أن المسألة يعني صارت معقدة يعني متشابكة، ليست يعني مسألة يعني هجرة من دار كفر إلى دار إسلام، وإلا فتلك الدار يعني البلدان الإسلامية وكذا التي تعلوها أحكام الكفار هي عند كثير من الفقهاء يقولون هذه دار كفر، هذه أصلا أهلها عليهم أن يهاجروا إلى دار الإسلام. طيب إذا جينا مثلا دار الإسلام التي يعني هي مقطوع بأنها دار إسلام وليس فيها شك وكذا تعلوها أحكام الإسلام الحمد لله، مثلا مثل المملكة العربية السعودية مثلا أو الشارقة أو كذا، طيب الآن لو أراد مسلم أن يهاجر إليها هل الأمر يعني متاح يعني لكل يعني هل أبوابها مفتوحة لاستقبال المسلمين المهاجرين من دار الكفر إليه؟ جواب الواقع يعني معقد، يعني لأن إذا أردت أن تسافر مطلوب تأشيرات ومطلوب فيزا وإقامة ومش عارف كذا، وهناك شروط لا تنطبق على يعني على عامة المسلمين، ولا تلك البلاد يعني مرحبة يعني باستقبال يعني المسلمين المهاجرين إليها. فإذا الوضع يعني صار يعني معقدا، فإذا الخلاصة يعني أن المسلم المقيم يعني في أمريكا أو أوروبا أو غيرها من البلدان إذا كان قادرا على إظهار دينه فبحمد الله تعالى يعني لا يدخل في حكم هذه الآية الكريمة ولا يلزمه الهجرة يعني من تلك البلاد ما دام يعني مقيما فيها آمنا على دينه قادرا على إظهار دينه. وكذلك أيضا يعني حتى مسألة يعني الشرط الذي لأجله يعني تجب الهجرة من دار الكفر هو مسألة القدرة على إظهار الدين، الآن أيضا من تعقيد الوضع أنه يعني صار المسلم أحيانا يعني يكون في دار الدار التي هي دار كفر يعني مثل أمريكا وأوروبا وكذا، أحيانا يكون المسلم أقدر على إظهار دينه في هذه البلاد منه على كثير من البلدان التي هي بلدان إسلامية، يعني على سبيل المثال يعني تونس لعلكم قرأتم يعني مؤخرا وكذا أنهم يعني منعوا المحجبات من الدراسة في المدارس والجامعات، وأصدروا قرارا يمكن لسه يعني هذا الشهر الحالي أصدر وزير الصحة يعني قرارا بمنع المحجبات من الولادة في المستشفيات، ولا حول ولا قوة، المستشفيات لا تستقبل امرأة محجبة، إذا دخلت محجبة مستشفيات الولادة بقرار من وزير الصحة ممنوعا من استقبال المحجبات الولادة في مستشفيات الولادة، إذا أرادت المرأة أن تضع مولودها إما يعني تجيب داية مثلا تولدها في البيت أو كذا، ولا إذا كانت أرادت أن تلد في المستشفى أو كانت حالتها يعني لا تسمح بالولادة في البيت وكذا واحتاجت إلى المستشفى عليها أن تنزع الحجاب يعني حتى يسمحوا لها بدخول المستشفى. فإذا للأسف الشديد يعني صارت أحوال المسلمين في كثير من البلدان التي تدعي أنها إسلامية وكذا صارت يعني أسوأ من أحوال المسلمين المقيمين في البلاد الكافرة. فإذا يعني يرجع الأمر في النهاية إلى أنه متى ما كان المسلم قادرا على إظهار دينه في أي بلد يعني من البلدان، فإنه بحمد الله تعالى يعني لا يلزم الهجرة من هذه البلدة ما دام يعني قادرا فيها على إظهار دينه. ومسألة القدرة على إظهار الدين يعني في حدود المستطاع، يعني المقيم في هذه البلاد بحمد الله تعالى يستطيع أن يظهر أنه مسلم، يعني لا أحد يعني يجبرك على أو يعاقبك يعني إذا قلت إنك مسلم، يعني مجرد يعني كونك مسلما. فالمسلم يستطيع أن يظهر أنه مسلم ويستطيع أن يحافظ على الصلوات الخمس في يعني وقتها، لا أحد يعني يضطهد أو يمنعه من أداء الصلوات، يستطيع أن يسمي أولاده بأسماء المسلمين وتكون امرأته محجبة، وأن يأكل يعني مما أحل الله ويترك يعني ما حرم الله وكذا. فيستطيع الإنسان أن يقيم يعني أحكام دينه في حدود يعني نفسه وأسرته، يستطيع الإنسان أن يقيم أحكام دينه. يعني طبعا إذا كان دار كفر يعني لن يستطيع المسلم أن يقيم أحكام الإسلام على الآخرين، لكن تستطيع أن تقيم أحكام الإسلام المتعلقة بك يعني وبأسرتك وبأهل بيتك وكذا، أن تقيم تلك الأحكام يعني عليهم، أن تأمرهم بالحجاب والصلاة والصيام وتخرج زكاة مالك وكذا. فإذا البلاد التي يعني تنطبق عليها الآية الكريمة ويجب فيها الهجرة هي تلك البلاد يعني التي لا يستطيع المسلم فيها أن يقول إنه مسلم، لا يستطيع أن يحمل المصحف، لا يستطيع أن يتسمى بأسماء المسلمين، كحال يعني البلاد الشيوعية سابقا يعني في فترة يعني قوة الشيوعية وكذا. كانت تلك البلاد يعني من ضبط فيها وهو يحمل مصحفا يحكم عليه يعني بالسجن والتعذيب وكذا سنوات طويلة وكذا. مثلا المساجد يعني يمنع فيها الأذان وكذا، وأحيانا يكون هناك يعني قيود على الصلاة ويمنع الناس من الصلاة، وأحيانا يمنعون الختان، وأحيانا يمنعون الحجاب، فيكون المسلم فيها يعني مضيقا عليه لدرجة أنه يعني جيل أو جيلان أو كذا، ويعني والعياذ بالله تعالى، وإذا بذرية المسلمين يعني تذوب في تلك المجتمعات بسبب يعني ذلك الضغط الشديد وعدم القدرة على إظهار الدين. فإذا وصل الأمر إلى هذا يلزم المسلم أن يهاجر إلى بلدة يستطيع فيها أن يقيم أحكام دينه. فنرجع إلى الآية الكريمة، قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ظالمي أنفسهم بترك الهجرة. وذلك أن الظلم منه ظلم للغير وظلم للنفس، الظلم يعني نوعان، هناك ظلم للغير وهناك ظلم للنفس. فظلم النفس هو جميع المعاصي والذنوب، جميع المعاصي والذنوب هي من ظلم النفس، وأعظمها على الإطلاق الشرك بالله تعالى، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن أي إنسان مصر على أي معصية ولم يتب منها إلى الله سبحانه وتعالى فهو ظالم. فإذا ظالمي أنفسهم أي مذنبين، أي مذنبين وعاصين بتركهم الهجرة وهم قادرون على الهجرة وفي نفس الوقت غير متمكنين من إظهار دينهم. فهؤلاء توفاهم الملائكة، توفاهم يعني تتوفى الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة. الملائكة تتوفاهم وقد ظلموا أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمين لأنفسهم، وتقول لهم الملائكة: فيما كنتم، يعني لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي كنا لا نقدر على الخروج من البلد ولا نقدر على الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الملائكة يعني تكذبهم فيما يقولون. هؤلاء يعني طائفة من الناس يتهاونون ويعني في أمور دينهم ويتخلون عن أحكام دينهم ويتركون الواجبات ويقعون في المحرمات بدعوى أنهم يعني مضطهدون ولا يستطيعون فعل الواجبات أو ترك المحرمات، وهم يعني قادرون على الهجرة وترك هذه البلدة إلى بلدة أخرى، ولكن لا يريدون التضحية يعني بمالهم ومفارقة يعني أرضهم وأصحابهم وأهلهم وكذا. فهؤلاء يعني تكون عاقبتهم ما ذكر الله تعالى في الآية الكريمة، الملائكة تتوفاهم وتسألهم هذا السؤال: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أليست أرض الله واسعة وهناك بلاد كثيرة تستطيعون الذهاب إليها والعيش فيها وتظهرون فيها دينكم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله تعالى. توعد الله تعالى هؤلاء بجهنم والعياذ بالله تعالى وساءت مصيرا، بئس المصير والعياذ بالله تعالى. هذه الآية الكريمة يعني في الحقيقة تنطبق على يعني كثير من المسلمين للأسف الشديد في هذه البلاد، مثلا هنا في أمريكا وكذا، تجد بعض المسلمين قد أضاعوا دينهم ولا حول ولا قوة، تجد بعض المسلمين يبيعون الخمر والعياذ بالله، تجد يعني بعض ربما يتاجرون فيها، وتجد مثلا شخصا يعني يتسمى بأسماء المسلمين وكذا، وعنده مثلا متجر لبيع الخمور، ولا عنده مثلا مرقص في يعني المطعم ولا المحل وكذا، وفتح مرقص فيه وبار وخمرات وكذا، وتيجي يعني وتارك للصلاة وعايش على الربا والقروض الربوية وكذا، وتيجي تسأله يعني لماذا يعني لا تتوب إلى الله تعالى وتترك يعني ما أنت عليه وكذا، فيجي يقول لك يعني لا هذه البلدة يعني نظامها كده، ومش هيعمل كده، مش هيعيش في هذه البلدة، ولا يمكن يعني أن يعيش إلا بهذه الطريقة وكذا. فهؤلاء يعني هم الذين ينطبق عليهم هذه الآية الكريمة: تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ الملائكة ستسألهم هذا السؤال: فيما كنتم؟ هل سيجيب بهذا الجواب؟ يقول: والله المعيشة كانت صعبة وما فيش فرص يعني للتجارة الحلال في أمريكا غير عن طريق الربا وعن طريق الخمر وعن طريق القمار وعن طريق كذا. فسيكون الجواب: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ خلاص، لو أنت صادق فعلا أنك يعني لا تجد أي باب للرزق الحلال في أمريكا غير عن طريق الخمر والربا وأنواع المحرمات، لو كنت صادقا في هذا فعلا، إذن يجب عليك أن تهاجر إلى بلدة أخرى. لكن هو في الحقيقة ليس بصادق، يعني لو عنده نية صالحة فعلا، نية صادقة أن يبحث عن الحلال لوجد الحلال، لكن هو لا يريد أن يبحث عن الحلال ولا يريد أن يضحي بشيء يعني لله سبحانه وتعالى، كما فعل المهاجرون من الصحابة رضي الله عنهم، تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم فرارا بدينهم، لكن هو لا يريد أن يفعلها. فإذا في الحقيقة يعني كانت أمامه فرص للعمل الحلال، لكن لو سلمنا جدلا يعني أنه صادق وأن فعلا الإنسان حتى يقيم في أمريكا لازم يفتح مرقص وخمارة وبار ويعيش بالربا ويعيش بكذا، لو كان صادقا في هذا لوجبت عليه هجرة. إذا برضو هذا مش عذر له، لو كان صادقا فعلا أنه ضاقت به سبل الحلال ولم يجد أي وسيلة للعيش الحلال وترك المحرمات وفعل الواجبات، كذلك مثلا تجد مثلا العمل يشغله عن الصلاة، لا يصلي الصلوات في وقتها ويضيع الصلوات، لا يصلي لا جمعة ولا صلوات ولا كذا، وتسأل برضو لماذا، يقول لك: والله ظروف العمل في أمريكا كده وما قدرش أصلي في أمريكا. لو كان كذلك يبقى إذن ينطبق عليه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لو عشان تعيش في أمريكا لابد أن تترك الصلاة، إذن لا يحل لك أن تعيش فيها، إذن اتركها وابحث عن بلد تستطيع فيها أن تصلي. لو كنت يعني فعلا صادقا أنك لا تستطيع أن تعيش في أمريكا وأنت تصلي الصلوات في وقتها وهكذا. فإذا يعني هذا ينطبق على من يعني معيشته في بلدة ما تضطره إلى ترك الفرائض والوقوع في المحرمات. إذا كان الأمر كذلك، إذا عليه أن يترك هذه البلدة ويذهب إلى بلدة أخرى يستطيع فيها أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جاء في نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس من المسلمين كانوا يعيشون في مكة، وبعدين إذا خرج الجيش المكي لجيش قريش لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون معه، يخرجون مع جيش المشركين لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا وحجتهم هي أنهم يعني مضطرون للخروج لقتال المسلمين وكذا، وهذا أيضا للأسف يحصل أيضا في رحمكم الله كثير من الذين يقيمون في بلاد يعني غير إسلامية وكذا، يقول لك يعني أنه يضطر يعني إلى الخروج مع جيش هذه البلدان لمحاربة المسلمين. فهؤلاء يعني كانوا يقيمون في مكة ويضطرون للخروج مع المشركين مجاملة لهم لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين. قال يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، ونظرا لأنهم كانوا وهم مسلمون لكن يتواجدون في جيش المشركين الذي يحارب المسلمين. طيب المسلمون وهم يحاربون لا يستطيعون تمييز الأفراد، يعني هذا الشخص متواجد في جيش الأعداء فيضرب المسلمون سهما في جهة جيش الأعداء، فربما سقط في فأصاب شخصا من هؤلاء المسلمين الذين خرجوا مع جيش المشركين فيقتله أو يضرب المسلم بسيفه في يعني في جيش المشركين فيقتل شخصا من هؤلاء المسلمون الذين خرجوا مع جيش المشركين. قال فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن هؤلاء نزلت فيهم الآية الكريمة كما جاء في صحيح البخاري كما سمعنا، فنزلت في هؤلاء الذين كانوا يقيمون في بلاد المشركين ويخرجون معهم لقتال المسلمين فيقتلهم المسلمون أثناء قتالهم للمشركين. فهؤلاء يعني هم الذين يعني نزلت فيهم الآية، فهؤلاء تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وستقول لهم الملائكة فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا مضطرين لقتال المسلمين وقدم ماشي يعني طريقة غير كده، فهؤلاء ستقول لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لو إقامتكم في بلاد المشركين ستضطركم إلى قتال المسلمين، إذن أرض الله واسعة فهاجروا فيها ولا تقيموا يعني في بلاد الكفار بحيث تخرجون معهم لقتال المسلمين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يتخفون بالإسلام يكتمون إسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني هؤلاء بعض المسلمين كانوا مقيمين في مكة وخرجوا مع المشركين لقتال المسلمين في غزوة بدر، فقتلوا من ضمن من قتل من المشركين في غزوة بدر قتل بعض المسلمين، فبعض المسلمين قالوا استغفروا لهم هؤلاء مسلمون وقتلوا يعني يعني خطأ يعني منا وكذا ونحن نقاتل المشركين وهؤلاء كانوا مع المشركين فقتلوا معهم فاستغفروا لهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم، يعني كتب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنهم لا عذر لهم يعني أن يقيموا مع المشركين ما داموا يعني إقامتهم مع المشركين ستضطرهم إلى الخروج معهم لقتال المسلمين، إذا كان الأمر كذلك فعليهم أن يتركوا بلاد المشركين ويرحلوا إلى بلاد المسلمين. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة إلى آخر يعني القصة وكذا، يعني أن هؤلاء يعني خرجوا بعد ذلك فلحقهم المشركون أرادوا يعني أن يفتنوهم عن دينهم. قال: فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض المسلمين لما خرجوا من بلاد المشركين وكذا فلحقهم المشركون وآذوهم، فيعني منهم من ارتد والعياذ بالله تعالى ورجع يعني إلى ويعني وجعل عذاب المشركين كعذاب الله والعياذ بالله تعالى. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد توعد عن من يقيم في ديار المشركين وهو لا يقدر على إظهار دينه وفي نفس الوقت هو يقدر على الهجرة ولا يهاجر، فمما جاء في هذا ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. من جامعه يعني اجتمع معه في أرضه أو في بلده، من جامع المشرك يعني اجتمع مع المشرك وأقام معه في أرضه وفي بلده وسكن معه فإنه مثله والعياذ بالله تعالى. وهذا طبعا على التفصيل الذي ذكرناه، يعني هذا في حق من كانت إقامته مع المشركين يعني تضطر إلى الخروج معهم لقتال المسلمين، أو كان لا يقدر يعني على إظهار دينه ويضطر بسبب إقامته مع المشركين يضطر يعني إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات وكذا، فهذا الذي ينطبق عليه الحكم. قال: وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات يعني أنه كان قد أسلم قبل غزوة بدر ولكن خرج مع المشركين يوم بدر لقتال المسلمين، خرج يعني مكرها أو يعني ما استطاع أن يعني أو أنه كان يكتم دينه وكذا، ورأى أنه إذا لم يخرج معهم سيعلمون يعني بإسلامه أو كذا، فخرج معهم يعني على أنه منهم، هو في الحقيقة يعني كان مسلما، فأسر من ضمن الأسرى الذين أسروا المسلمون في غزوة بدر، أسروا 70 من المشركين، فكان من ضمن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افدي نفسك وابن أخيك. يعني العباس كان له مال وكذا، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه، يعني عامله معاملة أسرى المشركين أنهم كانوا يفتدون أنفسهم بالأموال ليطلق المسلمون سراحا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ يعني ماذا ندفع فداء كأسر المشركين ونحن يعني نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ فينبغي يعني أن نطلق صراحنا يعني فورا بدون يعني مقابل ولا معامل معاملة المشركين. فقال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم، يعني جادلتم فغلبتم في هذه المجادلة، يعني ليس لكم حق يعني فيما تقولون. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا رواه ابن أبي حاتم عن السدي التابعي في تفسيره للآية الكريمة. فإذا يعني الآية الكريمة كما ذكرنا نزلت في هؤلاء الذين يقيمون في بلاد الكفر ولا يستطيعون إظهار دينهم، وهم في نفس الوقت يستطيعون الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يفعلوا، أو إلى بلاد يستطيعون فيها أن يظهروا دينهم ولم يفعلوا. فهؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى المستضعفين كما سيأتي إن شاء الله في تفسير الآية التالية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهؤلاء المستضعفون العاجزون عن الهجرة هؤلاء يعني سيعفو الله سبحانه وتعالى عنهم ويتجاوز عنهم كما سنبين إن شاء الله في الدرس القادم. بقي أن نقول إن الهجرة يعني أحيانا تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الهجرة المطلوبة شرعا أنواع، يعني فمنها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كما ذكرنا، ومنها أيضا الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر أخرى لكن البلدة الأولى لا يستطيع المسلمون فيها إظهار دينهم، والثانية بلدة كفر ولكن يستطيع المسلمون فيها إظهار دينهم، فهذه أيضا هجرة مطلوبة شرعا، مثل هجرة الصحابة رضي الله عنهم، الهجرة الأولى هي من مكة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، هاجر المسلمون أولا من مكة إلى الحبشة، والحبشة وقت يعني هجرة المسلمين إليها كانت يعني دار كفر، كانت دارا نصرانية، ولكن مقارنة بوضع المسلمين في مكة المسلمون كانوا يعذبون ولا يستطيعون إظهار دينهم، الذي يقول إنه مسلم بمجرد أن يقول إنه مسلم يستولي المشركون على أرضه وأمواله ويعذبونه ويضطهدونه، إذا كان يعني إذا كان فقيرا عذبه المشركون ويعني وتسلطوا عليه يعني بالجلد ويضعون على صدورهم الأحجار الشديدة وكذا ويقولون له أكفر بمحمد وأكفر بالله ولا يسمحون لهم أن يظهروا الإسلام، ومن كان منهم يعني غنيا أو له تجارة وكذا قالوا لنكسدن تجارتك، المشركون أيضا يتعاونون عليه ويقولون لنكسدن تجارتك ويعملون معه يعني مقاطعة اقتصادية ويشيعون في مكة أن فلانا التاجر يعني أسلم وكذا ويمتنعون جميعا عن الشراء منه ويضيقون عليه بأنواع التضييق حتى تخسر تجارته ونحو ذلك، ويعني وحتى يعني المسلمون الذين كانت لهم يعني عصبة ولهم يعني عوائل كبيرة يعني ذات قوة في مكة لم يسلموا أيضا من بعض الأذى، يعني حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلط عليه المشركون وضربوه صلى الله عليه وسلم وألقوا على ظهره وهو ساجد القذر والأذى صلى الله عليه وسلم وآذوه بأنواع الإيذاء إلى جانب الاستهزاء والسخرية وكذا وكذا، فكان المسلمون مضطهدين في مكة ولا يقدرون على إظهار دينهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وقال إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فارحلوا إليه، وحثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى الحبشة رغم أنها كانت دار كفر ولكن كانوا يعني يستطيعون فيها أن يظهروا دينهم بدون اضطهاد وبدون تعذيب وإيذاء وكذا، فهذه أيضا من الهجرة المطلوبة يعني. كذلك أيضا من الهجرة المطلوبة الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، يعني لو بلد تعلوها البدع وكذا وبلد يعني فيها السنة ظاهرة وكذا يعني استطاع الإنسان أن يهاجر من بلد البدعة إلى بلد السنة فليفعل، كذلك أيضا مسألة الهجرة من بلد الفسق والمعاصي إلى بلد الإيمان والطاعة، مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكذا وبعدين قال له العالم يعني أوصاه أن يهاجر من المدينة التي هو فيها إلى أرض أخرى، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم وهكذا، كذلك أيضا هناك يعني تفصيلات أخرى تتعلق يعني بموضوع الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من جهة يعني ما سبب الإقامة في دار الكفر، يعني الإقامة في دار الكفر لها مبررات مسوغات يعني أو مبررات عديدة، فأحيانا تكون الإقامة في دار الكفر من أجل الدعوة إلى الإسلام، إذا كانت هذه النية تصبح الإقامة ليست فقط جائزة بل تصبح الإقامة مستحبة، ويكون هذا من الجهاد في سبيل الله، الجهاد باللسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قال أن الإقامة يعني في بلد الكفر إذا كان يعني المقيم في دار الكفر هذا يدعو إلى الإسلام ووجوده يعني سبب في تقوية الإسلام في تلك البلاد والدعوة إلى الإسلام وكذا، إذا احتسب يعني هذه النية فإن إقامته في هذه الحالة تنتقل يعني من درجة الإقامة المستحبة الجائزة إلى إقامة مستحبة، ويكون هذا من الجهاد في سبيل الله باللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين يعني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وألسنتكم جهاد باللسان أيضا يعني بالحجة والدعوة إلى الإسلام ومناقشة الكفار وكذا، فإذا هذه تكون إقامة مستحبة. لكن إذا كانت الإقامة لأجل يعني غرض دنيوي كتجارة أو علاج أو يعني مثلا ضيق على الإنسان في رزقه أو كذا في بلاد الإسلام ووجد يعني فرصة يعني للعمل في بلاد الكفر وكذا وكان قادرا على إظهار دينه، فهنا تكون الإقامة مباحة يعني كما ذكرنا. وطبعا يعني من الأمور المهمة يعني أن يراعيها المقيم في دار الكفر مسألة يعني الأولاد والذرية وكذا، فكثير من الأحيان يعني ربما يكون الإنسان الكبير يعني هو وزوجته وكذا الحمد لله يعني قد استقر الإيمان في قلوبهم ويعني قد أمنوا على دينهم الحمد لله يعني في هذه البلاد، لكن أحيانا يكون الإشكال بالنسبة للذرية خاصة إذا لم ينشأوا تنشئة إسلامية ولم يعتني بهم الوالدان في الصغر ولم يربوهم على الإسلام وكذا في الصغر وأهملوهم، بعدين كبر الأولاد وصار الوالدان يعني يخشون على أولادهم أن يتنصروا والعياذ بالله وأن يكفروا بالله تعالى، ووجدوا يعني أن السبيل إلى تقويمهم يعني هو الهجرة بهم إلى بلاد الإسلام، فحينئذ عليه أن يبحث يعني عن وسيلة يعني نقل بلاده إلى نقل أولاده إلى بلاد الإسلام بغرض إنقاذ دينهم وكذا، ويحاول أن يعني إذا لم يجد عملا في بلده أو كذا يكون مثلا يتردد يعني على يأتي للعمل مثلا ينزل في أجازات أو كذا لأسرته أو يعني يبحث عن طريقة، لكن يعني لا يضيع الإنسان أولاده وذريته إذا وجد يعني أنه يخشى على دينهم والعياذ بالله تعالى أن ينحرفوا في هذه البلاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا الموضوع يعني لا يزال له تتمة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب نتوقف هنا اليوم، إذا كان في سؤال تفضل. نعم نبدأ بس
Here he says that if you hear that somebody is harming Islam and he does that, please, for the kafar that you mentioned, that if somebody is harming the religion. Here and today, we combine, for example, in Saudi Arabia, they lock in masjid, so we cannot have a discussion like that in the masjid after prayer. So is it for the kafar to have Protestant people here, there, in Saudi here we can perform our religion without any fearing, and we come to this market, another market. So here, this is more Islamic land than Saudi Arabia. So is that necessary to fight jihad in Saudi Arabia than
مسألة يعني أخونا يعني يقول يعني أنه قد يكون ظهور الإسلام هنا يعني أفضل من السعودية وكذا، من جهة أنه في السعودية مثلا يمكن أن تمنع بعض المحاضرات أو بعض الدروس أو كذا، وهنا يعني يتمكن المسلمون من إقامتها وكذا، لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام يعني غير دقيق يعني غير مطابق للواقع. يعني الإنسان أنا أقمت يعني بالسعودية الحمد لله 8 سنوات يعني كاملة، أقمتها يعني في مدينة الرياض وكذا وكنت أعمل فيها. ففي الحقيقة يعني الإسلام بحمد الله ظاهر هناك، يعني أحيانا تشاع شائعات لغرض يعني تشويه سمعة تلك البلاد وكذا. فمن جهة يعني أن الإسلام ظاهر في المملكة، فبحمد الله الإسلام هناك ظاهر. يعني أولا الحكم هناك بشريعة الإسلام، ليس عندهم أي قانون. يعني القاضي هناك، أنا دخلت بعض المحاكم وشاهدت يعني القضايا والقضاء وكذا، القاضي تجده يعني جالسا ليس عنده أي قانون، ليس هناك يعني دستور يلزمون به القضاء، وإنما خلفه كتب الفقه، خلفه مكتبة فيها كتب الفقه المغني والإنصاف والكافي والعدة وكذا، ويحكم بشرع الله سبحانه من خلال هذه الكتب. يعني هو مأمور بأن يحكم بشريعة الإسلام، وقد درس الشريعة في المعهد العالي للقضاء وفي كلية الشريعة وكذا، ويحكم بحكم الإسلام. وتجد حتى يعني صكوك الأحكام، يعني تجد في المحكمة معلق يعني مثلا بعض الصكوك الأحكام وكذا، فتجد الحكم يقول لك يعني الحمد لله والصلاة والسلام، يعني مثلا بناء على قول الله تعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبناء على ما ذكره مثلا صاحب زاد المستقنع مثلا وقال كذا، وبناء على ما ذكره صاحب المغني وكذا. فالحكم في هذه المسألة كذا وكذا، يعني أسماء الكتب الإسلامية التي رجع إليها بدلا من يعني المحاكم الوضعية يقول لك يعني بناء على المادة رقم كذا في القانون كذا، لا هناك يقول لك بناء على ما ذكره الإمام الفلاني في الكتاب الفلاني. فالحكم في هذه المسألة كذا. عندهم بفضل الله آت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تلزم الناس بالصلاة في وقت الصلاة وكذا، كل الأعمال تغلق ويؤمر الناس بالذهاب إلى الصلاة، ويعاقب المتخلف عن أداء الصلاة يعاقب. النساء يلتزمن بالحجاب الشرعي السابق، وأي امرأة يعني تتبرج تعاقب يعني يعني تضرب بالخيرزانة يعني معه وكذا، يضربونها إذا امرأة يعني مش يعني نزعت حجابها وكذا تعاقب. ويؤمر النساء بالحجاب، إذا مشيت في الطرقات لا ترى أي امرأة يعني متبرجة وكذا. لا شك أن فإذا أحكام الإسلام ظاهرة. بالنسبة لمسألة الدروس وحلقات العلم، الحمد لله يعني لعلها يعني ما أظن أن هناك بلدة في العالم فيها كمية يعني الدروس والمحاضرات الموجودة يعني في المملكة. يعني مثلا في مدينة الرياض وكذا تجد مثلا بعد الصلوات الخمس محاضرات، يعني كل صلاة ما لا يقل عن 30 أو 40 درسا في أنحاء مدينة الرياض لكبار العلماء. تجد يعني بعد صلاة الفجر هناك يعني درس للشيخ ابن باز في مسجده رحمه الله، ودرس للشيخ ابن قعود في مسجده، والشيخ ابن فوزان وابن جبرين وفلان البراك والشيخ يعني وغيره من كبار أهل العلم، كل عالم في مسجده عنده محاضرة بعد الفجر ومحاضرة بعد المغرب ومحاضرة بعد العشاء. فالدروس والحلقات يعني الحمد لله مستمرة. قد يمنع بعض الناس مثلا يعني لمخالفتهم مثلا لأنظمة معينة أو مخالفتهم لكذا، وهذا من حق يعني الحاكم المسلم أن ينظم يعني ويقنن كيفية التدريس وكذا، ويسمح مثلا للعلماء المشهود لهم يعني بالتدريس، ويمنع مثلا بعض الناس وكذا لأسباب يراها وكذا. يعني المقصود أن طبعا المملكة يعني لا تخلو يعني من بعض المخالفات الشرعية وكذا، ولكن من جهة يعني ظهور الإسلام وظهور الدين وظهور العلم الشرعي وحلقات تحفيظ القرآن وكذا للأطفال، كل مسجد ملحق به مدرسة للأطفال لتعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم، والحكومة تتكفل برواتب المحفظين ورواتب معلم القرآن وكذا وإلى غير ذلك. يعني احترام العلماء هناك، يعني مكانة العلماء في الدولة، يعني العالم هناك في المملكة، يعني العالم كثير من العلماء برتبة وزير، يعني كثير من العلماء المملكة وكذا، العالم برتبة وزير وله يعني حرس خاص وله يعني منح ومكانة وكذا. يعني العلماء هناك يوقرون ويحترمون يعني غاية الاحترام، يعني حتى أن أي عالم في المملكة وكذا يعني وساطته مثل وساطة الأمراء. يعني مثلا له مصلحة مثلا معقدة في الجوازات ولا في الخارجية ولا الداخلية ولا كذا، يذهب يعني لعالم وكذا يكتب له ورقة يعني يعني يوصي به وكذا، هذه ورقة يعني بفضل الله يذهب إلى أي مكان يعني تيسر كل الأمور وكذا. فمسألة احترام العلماء وكذا هذا يعني، فمن جهة يعني مسألة المقارنة بين حال السعودية وغيرها من البلاد، يعني لا لا شك يعني أن الدين هناك يعني ظاهر وكذا. أما مسألة يعني الجهاد وما الجهاد فهذا له ضوابطه وله أحكام. إحنا ذكرنا يعني أن هناك يعني البلاد المعاهدة وكذا، هذه على المسلمين أن يلتزموا بمعاهداتهم معهم وألا يعتدوا على حرماتهم وأموالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أنا يحكي يعني عن أخذ من أهل الصومال، يقول يعني بعض أهل الصومال عندهم يعني جماعة تكفير وكذا، يقولون الصومال بلاد كفار وحتى مكة والمدينة بلاد كفار وكذا. هؤلاء يعني من الخوارج ولا يعوذ بالله تعالى، هذا غلو في الدين ولا يعوذ بالله تعالى، هذا غلو في الدين. وهذا يعني قول أهل الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول الخوارج وكلاب أهل النار ولا يعوذ بالله، توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني وأمر بقتالهم وكذا. فهذا يعني من الغلو. لا شك أن مكة والمدينة من بلاد الإسلام، والصومال كذلك يعني من بلاد الإسلام وكذا، يعني حتى لو علتها يعني أحكام علمانية وأحكام كذا، فالمسلمون فيها يعني يأمنون على ديارهم وأموالهم، ويعامل فيها المسلم يعني بحسب إسلامه كما يعامل المسلم في بلاد الإسلام. اخوانا في الانترنت معكم شيء من السلام؟
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السؤال يعني ما ترك على من قال بنفسه في جيران يقول صلى الله عليه وسلم لا
يسلم عليه. نعم. اخوانا يسالون يقولون يعني بعض الناس يقولون ان الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام منسوخه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح. فما الجواب على هذا؟ الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المقصود به لا هجرة من مكة إلى المدينة، وليس المقصود لا هجرة مطلقا يعني أو دائما من أي بلد إلى أي بلد، ولكن المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة. وذلك أن مكة كانت دار كفر، فكان يجب على أهلها الهجرة إلى دار الإسلام إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن فتحت مكة صارت مكة دار إسلام، فبالتالي لا هجرة من يعني مكة بعد أن صارت دار إسلام بعد أن فتحت. لكن ليس معنى هذا نسخ الهجرة يعني من أي دار كفر إلى أي دار إسلام. نعم أخونا عندي سؤال. تفضل. وعليكم السلام.
But as I know, the Habashans are not preferred specifically for Eritrea. Even in Ethiopia, there is specific land and historic relationship to the Habasha.
بالنسبة لتعريف الحبشة يعني في الوضع الحالي.
They are prophet.
نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم كلمة نعم كلمة الحبشة يعني في زمن النبي. صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانت الحدود الموجودة حاليا اللي هي مثلا التقسيمات الحالية يعني هذه ما كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت بلاد الحبشة تطلق على تلك المنطقة في شرق إفريقيا، منطقة القرن الإفريقي يعني بصفة عامة، كل هذه المنطقة كانت يطلق عليها الحبشة، لأن منطقة القرن الإفريقي هذه يعني تقسمت إلى بلاد إثيوبيا وأريتريا والصومال وجيبوتي يعني حتى يمكن كينيا وأجزاء وربما أجزاء من السودان وكذا، كل هذه المنطقة كانت يعني يطلق عليها الحبشة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني أدرى بهذا
بس King Najashi. There is a referred place in Ethiopia that still there is a mosque there, which is taken as a storage place. It's known as those messengers of our Prophet. At first time, they lived there. Nowadays, it was taken as a foreign place in that country. But I think it's misleading to refer to it itself when you say Habesha, because as she said, Habesha at that time is
This one, could
be. No. I agree with that. But just referring to Eritrea, maybe it's semi-leading for others who don't know.
I have another question about the treaty that we went last Thursday. Treaty. Okay, now, let's suppose that a non-Muslim living in a Muslim country, by being a citizen, doesn't it mean that he's satisfying a treaty? Because if I live in a country, I have sort of an implicit treaty with here that I will abide by the law and all those things of this country. So if a non-Muslim live in a Muslim country, isn't he under the obligation of the treaty and should not harm him or something? Is that definitely under treaty?
بالنسبة للمسلم لغير المسلم المقيم في بلاد الإسلام نعم بالنسبة لغير المسلم المقيم في بلاد الإسلام غير المسلم المقيم في بلاد الإسلام يعني وبعهد من الإمام وبسماح يعني من الإمام يعني المسلم أو الحاكم المسلم له أن يقيم في بلاد الإسلام فهذا يعني هو الذمي يقال له المسلم يقال له الكتاب الذمي أو الكافر الذمي المقيم في بلاد الإسلام وهذا له عهده ولا يعتدى على دمه ولا على ماله وله يعني حرمته وهو معصوم الدم والمال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة خصيمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو خصم لكل من آذى يعني معاهدا الكفار المقيمون في بلاد الإسلام ودخلوا بلاد الإسلام بطريقة رسمية أو بطريقة قانونية أو يعني من سكان الأصليين وكذا فهؤلاء يعني لهم عهدهم ودماؤهم معصومة وأموالهم معصومة نعم طبعا بالنسبة لدار الكفر يعني لها تقسيمات ما توسعني عن هذا الموضوع فيه يعني دار الكفر نفسها تنقسم إلى دار عهد ودار حرب وكذا فدار الكفر منها دار يعني معاهدة بينها وبين المسلمين معاهدات وكذا فهذه الدار أيضا يعني لا يحل الاعتداء عليها إيذاؤها وكذا طيب احنا تأخرنا عن اليوم ف إذا كان في سؤال سريع أخونا سؤال سريع ولا إذا كان quick question بالنسبة للحصول على الجنسية يعني الأمريكية الجنسية يعني تعتبر نعم بالنسبة لمسألة الحصول على الجنسية يعني الأمريكية أو الأوروبية أو كذا هذه المسألة يعني بحثت في المجامع الفقهية ولجان الفتوى وكذا واستقر يعني فتاوى يعني كبار أهل العلم في المجامع الفقهية ولجان الفتوى في البلاد الإسلامية على جواز الحصول على الجنسية الأمريكية والجنسية الأجنبية مراعاة للظروف التي فيها المسلمون الآن يعني المسلمون الآن مضطهدون ومضيق عليهم في عامة البلاد، يعني تضييقا سياسيا وتضييقا أمنيا وتضييقا اقتصاديا وتضييقا كذا. فالمسلمون يحتاجون إلى الحصول على هذه الجنسيات، يعني تيسر حتى للمسلم، يعني حتى لو أن داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بدون الحصول على هذه الجنسيات الأجنبية، يعني هو بجنسية بلد لا يسمح له بالتنقل، وإذا حاول أن يسافر إلى أي بلد يرفض سفره إليها، وهو في بلده يكون مضيق عليه في الرزق ومضيق عليه من الناحية الأمنية ومضيق، وحصوله على هذه الجنسية يعني حتى يسهل له الأسفار، يعني وحتى يعني تفكر البلاد يعني الأخرى ألف مرة يعني قبل اعتقاله أو قبل محاسبته أو تعذيبه أو كذا. فإذا الحصول عليها يعني فيها توسعة على المسلمين وكذا، وهذا من باب الضرورات، يعني احتياج المسلمون يعني يحتاجون إلى هذه الجنسيات، والحصول عليها ليس إقرارا بما فيه، يعني مثل العقد الذي فيه شروط، يعني حتى لو كان الحصول على الجنسية مش فيه شروط يعني لا يقرها الإسلام وكذا، فهو يعني دخوله في هذه الشروط يعني من باب الاضطرار، ولا يطبق الشيء الذي يعني يخالف شريعة الإسلام ويقدر يعني على عدم تطبيقه لا يطبقه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.